الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وسيدهم إبليس الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس زين لهؤلاء الحجة وأبعدهم عن المحجة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، يعترفون بالأمر والنهي ويعترفون بالقدر ثم يعتقدون في ذلك التناقض، وهذا يفعله كثير أو يعتقده كثير من الملاحدة الإباحيين الذين يضربون النصوص بعضها ببعض. وسيدهم ويعني زعيمهم إبليس هو الذي يحتج بالقدر على تبرير أفعاله، ويعترف القدر ولكن يبرر فعله بأن ذلك مقدر عليه. وهم قريبون من القسم الثاني، لكن القسم الثاني لا يعترفون أصلا بالأمر والنهي، والقسم الثالث يعترفون بالأمر والنهي ولكن يعتقدون أن فيه تناقضا، وهذه عقيدة الجبرية ومنصارة في سلفهم. والذي والمخرج من هذا أن نسلك مسلك أهل السنة والجماعة، وهو أن نؤمن بالقدر وبالشرع، نؤمن بالقدر وبالأمر والنهي، نؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل قد شاء طاعة المطيع ومعصية العاصي، وأن كل ما يقع من العباد لا يخرج عن قضاء الله وقدره، كما يعتقدون أن الله عز وجل هو المشرع وأنه الآمر الناهي وأنه لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، وأن ما دخل تحت المشيئة العامة قد لا يكون من محبوباته، وما دخل تحت المشيئة الخاصة وهي الدينية الشرعية لا تكون إلا فيما يحب سبحانه وتعالى. ويقفون عند هذا الحد، أعني أهل السنة والجماعة، فيؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمن أن مشيئة الله نافذة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، وأنه لا يخرج شيء مع مشيئته، كما أنه لا يأمر إلا بما فيه خير، وأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة بالغة، سواء عرفناها أم لم نعرفها، سواء كان ذلك من الخير أم من الشر، الله خالق كل شيء، لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى.
قال والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح،
يعني الذي يقوله أهل الضلال هي تلك الفرق الثلاثة، نلخصها. الأولى ما هي؟ المجوس، سواء منكرة العلم أم منكرة الخلق. الثانية المشركون الذين يعترفون بالقدر وينكرون الأمر والنهي. الثالثة الإبليسية الجبرية الذين يعترفون بالأمرين لكن يعتقدون أنهم مجبورون على ما يفعلون. والمخلص من هذا ما سيذكره. نعم.
قال وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه بفعل أنه يفعل بالأسباب
هنا يلخص مذهب السلف بأنهم يؤمنون بالقدر والقضاء وبعلم الله النافذ الذي هو أزلي أبدي كسائر صفاته بلا ابتداء وبلا انتهاء، كما يؤمنون بأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، كما يؤمنون بمشيئته وبكتابة ذلك كله قبل خلق السماوات والأرض، كما يؤمنون بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في خلقه وفي أمره ونهيه، كما يؤمنون بأنه خالق الأسباب والمسببات، فهو الذي رتب الشفاء على شرب الدواء، وهو الذي رتب الأمراض على التعرض للأدواء، وهو الذي جعل المرض يعدي بإذنه سبحانه وتعالى، وهو الذي سلم من قوي توكله من ذلك، وهو الذي شرع التداوي وشرع الأكل والشرب ليعيش العبد في هذه الحياة مستعينا بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي جعل أن النار تحرق وأن الماء يغرق وأن السم يمرض ويقتل وأن السحر يقع ويمرض ويقتل وأن الأمراض تقتل وأن السيف يقتل بإذنه سبحانه وتعالى، كل ذلك يؤمنون به ويسلمون به لأن الله عز وجل هو خالق الأسباب وماذا؟ ومسبباتها. ولكن المؤمنين المؤمنون لا يلتفتون إلى الأسباب فيعتمدون عليها من دون الله، بل يتخذون الأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فلا ينكرون الأسباب كما فعلت الجبرية، ولا يعتمدون على الأسباب وحدها كما فعلت من؟ القدرية. هذه خلاصة عقيدة السلف في مسألة الأسباب والمسببات والخلق والإيجاد وما إلى ذلك. يؤمنون بأن الله خالق الأسباب والمسببات وأن الله قد رتب الأسباب على مسبباتها، ألم المسببات على أسبابها، وأن الله عز وجل هو خالق الخير والشر وخالق الجنة والنار وخالق الهدى والضلال وخالق أفعال العباد ومقدر الخير والشر، لكن لا ينسب إليه الشر مباشرة. فرق بين أن تقول إنه قدره وبين أن تقول أو يعتقد معتقد أن نسبته إلى الرب جل وعلا، لأن الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، وهذا هو معنى دعاء الوارد والشر ليس إيه؟ إليه، لأنه حتى ما قدر الله من شر ليس شرا محضا، وإنما قدره لحكمة بالغة ليميز الله الخبيث من الطيب وليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذا هو معتقد السلف، معتقد السلف في هذه القضية، فيجب أن يفهم فهما جيدا حتى لا نقع في إفراط القدرية الجبرية أو تفريط القدرية النفاذ ومن نهج نهجه. نعم
طبعا.
ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء.
من قال
يفعل عندها لا بها
يفعل
عندها لا بها
إيه نعم.
ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن.
عندها يعود على ماذا؟ على الأسباب. يرد على من؟ من قال يفعل عندها لا بها. ها؟ من خلال دراستنا السابقة مرت بنا فئة لا في العير ولا في النفير يعني يثبتون سبب دون أن يكون له تأثير، وهي التي تسمى ماذا؟ ها؟ أيوة لا لا أين الإخوة اللي كانوا يواظبون معنا؟ ها؟ الأشعري يحسن يقع عندها لا بها، يقولون السبب يوجد عند وجود المسبب لا أن للسبب تأثيرا حقيقيا في حصول السبب، فهمنا؟ وهي التي يسمونها إيه؟ لها اسم عند أهل العلم كسب الأشعري، بارك الله فيك، تم كسب الأشعري، وهو أنه يثبت السبب دون أن يترتب عليه ماذا؟ مسبب. طيب، ما ألم يثبت السبب والمسبب فماذا ننقم عليه؟ وما الفرق بين معتقده ومعتقد أهل السنة؟ الفرق بين معتقده ومعتقد أهل السنة أن أهل السنة يعتقدون أن للأسباب آثارا بإذن الله في الحصول على المسبب، ولكن كل ذلك بمشيئة الله وقضائه وقدره، مفهوم؟ وأما الأشعري فإنه يلغي السبب تماما، فوجوده عنده كإيه؟ كعدم، إنما هو وجوده صوري، وجود إيه؟ صوري. فيسميه بعض الأشاعرة أنها حالة اقتران السبب بماذا؟ بالمسبب، حالة اقتران فقط وليست حالة ترتب، ليست حالة ايه؟ ترتب الأسباب على المسببات على أسبابها. عكسه تماما القدرية، يقولون السبب هو كل شيء وأنكروا مشيئة الله وجعلوا السبب وحده مستقلا بماذا؟ بالتأثير. إذن الجبرية ومنهم الأشاعرة وما أبوا قالوا بأن السبب لا تأثير له، إذا لا وجود له، فإثباتهم للسبب لا قيمة له، مفهوم؟ وهذا هو المسمى بماذا؟ بكسب الأشعري. القدرية يقولون السبب وحده هو الخالق والموجب، فجعلوا السبب ماذا؟ مستقلا بفعل الأشياء. أهل السنة توسطوا بين هؤلاء وأولئك، قالوا الله خالق السبب وماذا؟ والمسبب، وقد شاءت حكمته ترتب المسببات على ايه؟ على اسبابها. سبب الاحراق ما هو؟ النار. سبب الاغراق؟ الماء. سبب الموت؟ الامراض او السيف او نحو ذلك. سبب الحياة؟ الاكل والشرب. سبب الانجاب؟ النكاح. هذا هو معتقد اهل السنة، لكن جميع هذه الأسباب والمسببات مقدرة ممن؟ من الله عز وجل. إخواني هذا أمر يجب أن تفهموه جيدا، لأن عند الأشعارية خربطة في هذه المسألة، يعني ضاعوا. هذا الذي جعل بعض أهل العلم لمؤاخذة يسمونهم مخانيف إيه؟ مخانيف المعتزلة، لأنهم لا قالوا بقول أهل السنة ولا بقول من؟ ولا بقول المعتزلة. فإذا كما هو شأن في الأسماء والصفات، لا أثبتوا إثباتا حقيقيا ولا أنكروا كما تنكر من المسلم، فكذلك في هذه المسألة وهي مسألة الأسباب والمسببات. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل هذه المسألة في درس الغد إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. تعاد الإنسان يعيدها لكم حتى تفهم الإنسان. نعم هلا بعد.
يقول السائل: أشكو من عدم القدرة على الخشوع في الصلاة، هل من نصيحة؟
الذي يشكو من عدم الخشوع في الصلاة عليه أن يتفقد الأسباب، فلعل مقارفة بعض الذنوب والإعراض عن الله عز وجل من أسباب ذلك، وخالصة الصالحين واتلو كتاب الله عز وجل واقرأ كتب الرقائق التي ألفها أهل السنة لا كتب المتصوفة، وخالص الصالحين واجتهد بطاعة الله عز وجل، واجعل لنفسك ساعات تروح فيها عن نفسك في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى، ولا تحول مسألة طلب الخشوع إلى وسوسة. فبعض الناس يظن أنه إذا لم يبكي لا يعتبر خاشعا، يعني لا يلزم هذا يا عبد الله. ومما يمتن الله بها على عباده عينان لا تمسهما إيه؟ النار، ما هما؟ عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لكن لو قدر أن الإنسان عنده خشوع لكن ما وجد نفسه أنه ما بكى، هل يلزم نفسه أو يعتبر نفسه ليس بخاشع وليس بمسلم؟ لا، احذروا من الوسوسة في هذا الباب. نعم تفضل.
ذكرتم ما يفعله الناس في شهر رجب من البدع، وأن هذه الأحاديث أحاديث موضوعة. يقول: أرأيت من صلى في أول جمعة أو في آخر جمعة في رجب ثم صلى الله حاجته، فهل يعتبر هذا من
صلى ماذا؟ صلاة مفروضة؟ كان صلى الصلاة المفروضة وترك بعد ذلك فهو كافر، لأن تارك الصلاة كافر. وإن كان يعني أنه خص أول جمعة من رجب بصلوات نوافل معينة فلا شك أن هذه بدعة، ويخشى أن يكون هذا استدراج، يخشى أن يكون ماذا؟ استدراج، والاستدراج خطير. الدجال يقول للأرض السماء أمطري فتمطر، والأرض أنبتي فتنبت، ويقف عند رأس الرجل ويقسمه نصفين ثم يعيده، فيتكل الناس به. فمهل الكافرين أمهلهم رؤيا. إن الذين رغم لهم إن كيد متين. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فانتبه يا عبد الله، انتبه، قد تزين بعض البدع والشيطان يزينها للناس فيظن أن هذا دليل على أنه حق، وإلا لما تحقق له ما أراد. نعم نعم انتبه لهذا، يخشى أن يكون استدراج يا عبد الله. نعم.
أود أن أستثمر مالي في صالون حلاقة للرجال، علما بأن الصالون يحلق اللحى والمال الذي آخذه أجر على المشقة والعمل، فهل أكون آثما؟
نعم، من أجر صالونا تحلق فيه اللحى فهو آثم، ومن اشترط على صاحبه أنه لا يحلق فيه اللحى فلا بأس عليه، أو لا يقص القصات التي فيها تقليد لأعداء الله كذلك، لا بد أن يشترط هذا. نعم.
يقول: إذا لم
تمكن
من صلاة الجنازة
من إدراك
التكبيرة الأولى والثانية،
كيف
تكون؟
يعني قضيت التكبيرتين يكون أحوط، وبعض العلماء يرى الاكتفاء بما تدرك، لكن إن قضيتهما قياسا على الصلوات فلعله أحوط. نعم.
يقول: ما الدليل على أن الأنبياء محصومون عن الخطأ؟
الأدلة كثيرة، منها ما يخص نبينا صلى الله عليه وسلم: الله يعصمك من الناس، ومنها قوله تبارك الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما ما خطأ الاجتهادي فإنه قد يحصل منهم ثم يسددون، يحصل منهم ثم إيه؟ ثم يسددهم الله سبحانه وتعالى، كما حصل من سلم في أثار بدر، ها، وفي قضية الرجل الأعمى وفي غيرها. يعني ما كان منها من خطأ اجتهادي فإنهم يسددون، وأما بقية الأخطاء التي تصل درس الذنوب فإنهم معصومون منها بإجماع أهل الحق. نعم.
هل سيفتح القدس محمد بن عبد الله المهدي؟
الله أعلم. المهدي سيظهر ويقتل الدجال بالتعاون مع عيسى عليه السلام، أعني مهدي أهل السنة لا مهدي الرافضة، وهو ليس رجلا مهتديا، وإنما يولد من أب وأم، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه كاسمه. وقد جاءت فيه 4 أحاديث صحيحة، وأكثر من 50 حديث ما بين حسن، أكثر من 50 حديثا ما بين حسن وضعيف ودون ذلك. وسيأتي آخر الزمان عندما يكثر الفساد في الأرض ويقتل الدجال ويتعاون مع المسيح، والذي يبدو والله أعلم أنه يسترد كثير من ما أخذه الكفار من بلاد المسلمين. لذلك فإن عيسى وهما يتزامنان يحكم بشرع الله جميع الأرض.
نعم.
الله أعلم، لا ندري تحديده بعد الحرب العالمية الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، لا ندري، هذا علمه إلى ربي. لكن هذا بعد ظهور بعض العلامات الكبرى، لا ظهور الدجال قطعا، أن ظهوره بعد الدجال، والدجال لم يظهر بعد. نعم.
يقول هل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجب شهر الله وشعبان
شهري ورمضان شهركم شهر أمتي؟ هذا حديث موضوع، حديث موضوع، حديث موضوع لا يصح. وإنما الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصوم، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، حتى إنه يصوم حتى لا يكاد يفطر. نعم.
نجم محمد يقول ما الفرق بين البدعة والاستحسان؟
الفرق كبير. إذا كان يقصد الأخ الاستحسان الذي هو عند الأصوليين، فهو الاستحسان فيما لم يرد فيه نص مما تقضي به يعني الحاجة أو تدعو إليه الحاجة، ولم يوجد في الشرع ما يعارضه. والبدع ليست حسنة، البدع كلها سيئة، كلها سيئة، لكن الاستحسان، الاستحسان يعني أمر لا يوجد ما يعارضه في الشرع، لا يوجد ما يعارضه في الشرع، هو قريب من المصالح المرسلة. ولا أما الاستحسان الذي هو إحداث عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهذا ليس استحسانا، وإنما هو قبيح. فالبدع كلها قبيحة بدون استثناء. وقد ثبت عن الأئمة منهم الإمام مالك ذموا الاستحسان الذي يعبر به المبتدعة، فقال الإمام مالك: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد إيه؟ فقد شرع. طيب كيف نوفق بين أقوالهم وبين قول ابن مسعود عندما قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ الفرق واضح. متى في أي مناسبة قال هذا الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ أحسنت. عندما استخلفوا أبا بكر رضي الله عنه، عندما استخلف المسلمون أبا بكر رضي الله عنه وأجمعوا عليه، فقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا أولا مدعوم بالنصوص الشرعية في خلافة أبي بكر، وثانيا أجمع عليه أهل الحل والعقل فقد رآه المسلمون. فما رآه علماء المسلمون مجتمعين مجمعين عليه فهو حسن، وليس المراد ما ابتدعه الناس واستحسنوه وما ابتدعه العامة واستحسنوه، ليس المراد هذا. طيب وإلا تقصد غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد قال بما جاء به القرآن وأن ترى ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو كبير بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العدل.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين هنا أولئك الذين يقولون إن العبد ليس لقدرته أي تأثير في فعل الشيء المفعول، وهؤلاء أنكروا أمرا وهبه الله تبارك وتعالى للمرء للعبد، فإن الله عز وجل أعطى العبد قدرة ولها تأثير بإذن الله، وإن كانت لا تخرج كونا وقدرا عما قدره الله سبحانه وتعالى وأراده، لكن القدرة لها تأثير ولها أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعبد ليس مسلوب الإرادة ولا مسلوب القدرة كما يزعم هؤلاء. وهؤلاء على قسمين: قسم الجبرية الإبليسية الذين تقدم قولهم بالأمس، وقسم آخر من الجبرية الإبليسية الذين يقولون الإنسان مجبور على فعله وليس له أي قدرة ولا أي فعل، ففعل الإنسان هو عين فعل الله كما يزعم هؤلاء، تعالى الله عما يقولون عزوا كبيرا. هؤلاء الذين يعني شابهوهم قالوا له قدرة تكون مقارنة للفعل، يعني تقع أو يقع الفعل عند وقوع تلك القدرة أو تقع القدرة عند وقوع ذلك الفعل، لا بالقدرة المعينة التي جعلها الله تبارك وتعالى لذلك. وهذه ليست فلا بد من الإيمان بالشرع كما أنه لا بد من الإيمان بالقدر، إذ الشرع والقدر مترتبان على بعضهما، والشرع لتحقيق القدر ففعل الأوامر اجتناب النواهي يدخل في مشيئة الله الشرعية الدينية، وما يحصل من تقصير في ذلك يدخل في الإرادة الكونية القدرية. لذلك فإنه لا بد من التنبه لهذا الأمر والإيمان بكل ما أوجب الله جل وعلا وامتثاله واعتقاد وجوده والإيمان بتحريم ما حرم الله جل وعلا واعتقاد تحريمه وعدم استحلاله، هذا المقصود بالإيمان بالشرع.
فلو الإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفع والأفعال التي تضر، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه.
الله عز وجل خلق الناس لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك العبادة لا بد من معرفتها عن طريق من خلقنا لها، فهو الذي عرفنا بها بالأوامر والنواهي حتى نعبد الله عبادة صحيحة، نعرف ما نفعل وما نذر وما نطبق وما نترك، لأن الله عز وجل هو العالم بما يصلح عباده، هو العالم بما يصلح عباده، إنه بعباده خبير بصير. والذي خلقهم لهذه الوظيفة العظيمة شرع لهم من الدين ما يسهل لهم تحقيق المصالح ودرء المفاسد،
في الدنيا والآخرة. لذلك فإن الشرع جاء محققا لهذه الحكمة التي خلقنا الله لها. فقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون لله على للناس على الله حجة بعده. فإذا فهم العبد لماذا خلق طبق ذلك بتطبيق أوامر الله واجتناب محارمه والسكوت عما سكت عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرض فراقبة فلا تضيعوها، وحتى حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تتبعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
قال: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المبتلي لا بد له من سهل وشر، وإن الإنسان حمام حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلق الأسماء حارس وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أم ضار، وهل يصلحه أو
يفسده.
وهل يصلحه أو يفسده.
هنا يؤكد هذا المعنى ويبين أن من يتصور أن الشرع مقتصر على المعاملات الشرعية من المبايعات من بيع وشراء وتجارة واستئجار وما إلى ذلك يخطئ في ذلك. الدين يدخل في كل كافة نواحي الحياة، فإنه لا بد أن يعرف المرء كيف يحقق عبوديته لله جل وعلا، وهذا لا يتأتى إلا أن يؤمر وينهى ويشرع له ويبين له، وبغير ذلك لا تتحقق العبودية. إذن لا بد له من فعل وترك، لأن الله عز وجل وهبه إرادة ومشيئة، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم بين أن تلك المشيئة مرتبطة بمشيئة الله العامة، وما تشاءون لله إن شاء الله ورب العالمين، لكن لا يعني هذا أنه مطلوب الإرادة كما تعتقده الجبري. وإذا ثبت أن للعبد إرادة فإن هذه الإرادة لا بد لها من أمر ونهي، فعل وترك. وهو الذي يسميه المناصب وأهل العلم الكلام: الإنسان متحرك بماذا؟ بإرادته. طيب إذا كنتم تؤمنون بأنه متحرك بإرادته، فلماذا تسلبونه هذه الإرادة أو تجعلونها إرادة مستقلة عن إرادة الله العامة؟ يعني هم يعلمون الحق لكن يجحدونه، وجحدوا بها والشيطان فأنفسهم ظلما وعلوا. فعلى المسلم أن يستشعر هذه الحقيقة، وهو أن الله عز وجل ما أعطى هذه الإرادة عبثا إلا ليعلم فيما يستخدمها، ليميز بها بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين الخير والشر، بين الطيب والخبيث. لا بد من ذلك، هو بطبعه إرادة بما وهبه الله عز وجل من إرادة عظيمة يحقق، يعني يستطيع أن يميز بها بين إيه؟ بين الأشياء. الآن الطفل لو الطفل الذي عمره سنتين أو سنة ونصف حتى تجد غير الناس يبتعد عنه، يرى الحفرة فيتجنبها. بل إن الحيوان طبعا عن الإنسان يدرك ذلك، فلذلك فإن الذين يسلبونه الإرادة أو يعطونه إرادة مستقلة قد بعدوا عن فهم هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الخلاصة لا بد من أن نعتقد أن الله عز وجل وهبنا تلك الإرادة وأنه لا بد من استخدامها فيما شرع الله تبارك وتعالى لنا حتى نكون محققين لهذه الحكمة التي أوجدنا الله لها وخلقنا من أجلها.
قال وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم فما يعرفون انتفاع اخذ الاكل والشرب وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضروريه في فطرتهم وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذين يحتلون به عقولهم وبعضه لا يعرفونه الا بتعريف الرسل وبيان لهم لن يعرفوا الا هم.
هنا فالشيخ يوضح هذا اكثر فيبين ان من المسائل الشرعيه الفطريه ما يعرفها الانسان بعقله وفطرته ولا يحتاج حتى الى اي نص. فمعرفه ما يضر وما ينفع يعرفه العبد بما وعده الله من اراده ومشيئه فيميز بين ما ينفع وما يضر. ولكن هناك امور لا بد مع الفطره من ان تفهم عن طريق الرسل وهي معرفه الاوامر التي يجب اتباعها والنواهي التي يجب اجتنابها والحذر منها. فهذه بعث الله بها الرسل وانزل بها الكتب بعد ان انحرف الناس عن الفطره السليمه والحنيفيه التي كانوا عليها قبل ان يؤدي بهم الغلو الى فساد تلك الفطره.
قال وفي هذا المقام تكلم الناس بالافعال هل يعرف حسنها وقبضها بالعقل ام ليس لها حسن وقبض يعرف بالعقل كما قد وصف في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الابتداء فانه اتفقوا على ان كون الفعل يلائم الفاعل او يناثره يعلم بالعقل وهو ان يكون الفعل سببا بما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا بما يبغضه ويؤذيه.
الناس في بيان تقبيح العقل او تحسينه على ثلاث جهات شأنهم بذلك شأن كثير من الانحرافات التي حصلت بنا عندما فسدت في طرق. هناك أمور تدرك بالعقل كما بينا بين الشيخ وهناك أمور تدرك بالفطر وهناك أمور لا بد فيها من بيان الرسل وبخاصة بعد الانحرافات التي حصلت في الجسد. فهل نجعل العقل مستقلا بمعرفة كون هذا الشيء قبيحا أو حسنا أم هل نعطله تماما ولا نستخدمه البتة أم أننا نعمله في حدود الشرع بحيث يكون مع نصوص الشرع كالعامي المقلد مع العالم الجهبذ. المعتزلة ومن شايعهم جعلوا العقل وحده هو المرجع هو الذي يحكم به دون الرجوع الى النصوص الشرعيه فبه يعرف حب الشيء وماذا وحسنه ومنفعته وضرره مطلقا وطيبه وخبثه بل وحلاله وحرامه بل وتوحيده وشركه فجعل العقل هو كل شيء وعولوا عليه وجعلوه مقدما على الشرع في بيان أن هذا الأمر حسن أم قبيح. قابلتهم فئات أخرى عطلوا العقل تماما وترتب على ذلك تعطيل النفوس، لأن العقل الصحيح لا يعارض النص الصريح. هؤلاء عطلوا العقل تماما وجاءوا خلف أوهام تخالف العقول الصحيحة والنصوص الصريحة، فعطلوه بالكلية وجعلوه لا فائدة فيه ولا ينظر به ولا يتفكر به ولا يعمل في فهم النصوص الشرعية. وكلا الطائفتين حادثا عن سواء السبيل، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن العقل يتدبر به ويفكر به ويتأمل به ويستخدم، لكنه لا يجعل فوق الشرع ولا مواديا له، بل يجعل تحت النصوص الشرعية. يجعل تابعا لا متبوعا، يجعل النص الشرعي متبوعا والعقل ماذا؟ تابع. فلا بد من ان يعمل به ولكن في اطار الشرع، في ان يطبع للنصوص ولا تطبع النصوص له، ان يطبع للنصوص ولا تطبع له. فلا يعقل بالكلية كما يفعل السلطة من الجبرية، ولا يجعل مستقلا بحيث يطبع به على النصوص، بل يعمل في اطار النصوص الشرعية ويجعل تابعا لا متبوعا. نعم.
ولو هذا القدر يعلم بالعقل إشارة وبالشرع أخرى،
هذا القدر ما هو؟ وهذا القدر إشارة تعود على ماذا؟ يعني الحكم والقدر يعلم بالشرع إشارة ويعلم بالعقل إشارة ويعلم بهما في أغلب الأحوال، إذ أن الشرع هو أساس العقل، لأن العقل نحن مأمورون بالتدبر بالعقل، لكن ليست عقول الفلاسفة ولا عقول أصحاب القوانين الوضعية ولا عقول الزنادقة والملاحدة، وإنما العقول النيرة التي استنارت في شرع الله، صحابة والتابعين ومن سار على نهجه في القرون المفضلة، علما بأن كثيرا من القضايا يعلم حكمها وحكمها مباشرة بالعقل كما هو معلوم بالشرع.
وهذا القدر يعلم بالعقل إشارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى،
يعني ليس المقصود أن العقل يستقل بفهمه بمعرفة ذلك، وإن كان يعني العقل السليم يتوصل إلى هذا إذا كان مجردا من أي من أوزار الفلسفة وأدران المنطق، ولكن إذا كان قد فسد لا يستقل بفهم شيء، والعقل هو يستقل ولا يخالف العقول، الشرع يستقل بالتشريع وبمعرفة أن هذا حسن وقبيح أو قبيح، لكنه لا يخالف العقل السليم التي لم تشبه شيء. نعم.
لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والسخاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كان قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك.
المقصود هنا أن هناك أمور لا دخل للعقل فيها مطلقا إلا من حيث معرفة، من حيث كون العقل يحمل على الإيمان بما أخبر الله به أو ما أخبر به من رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الوجه يعلم بالعقل على وجه الإجماع، لكن تفاصيل ذلك سماع الجنة والنار وأشراط الساعة ومعرفة الملائكة ومعرفة المغيبات وما أعد الله للصالحين وما أعد للصالحين وما إلى ذلك، هذا لا يستقل العقل به، بل لا يتوصل إليه مستقلا أبدا إلا بطريق ماذا؟ الشرع. لكن هناك إجمال في هذه القضايا يعرفه العقل، وهو الإيمان بما أخبر الله به أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لا بد من التنبؤ لهذا الأمر، هناك أمور لا يمكن أن يصل إليه العقل إلا إجمالا، والإجمال هو كون العاقل سليم الفطرة يؤمن بكل ما أخبر الله به، فإذا آمن بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، من هنا قلنا إن العقل دل أيضا على حقيقة ذات الأشياء ووقوعها وأنه واقعة لا محالة.
وهذا التفسير الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إننا منذركم بالوحي.
أن هذا تأكيد لما تقدم من أن بعض القضايا الغيبية والبداية والإضلال والعواقب والجنة والنار وما يترتب على العمل من ثواب أو عقاب، بل الروح التي بين جنبيه والملائكة والجن وما إلى ذلك، هذه لا تعمل بالعقل المجرد، وإنما يحمل عليها الإيمان العام بتصديق ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الآيات التي تدل على أن تفاصيل هذه القضايا لا تعلم إلا عن طريق الوحي. ومن هنا نقول إن من ادعى تشريعا أو أمورا أو علوما غيبية بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى فهو كافر ملحد، وما يستغيث متفوضا من العلم اللدني الذي يزعمون أنهم يتوصلون إليه لا شك أنه افتراء من الافتراءات ودجل وضحك على العقول الضعيفة السخيفة التي لم تتنور. ولذلك روي عن بلال رضي الله عنه أنه لما رؤي يبكي فقيل له: كيف تبكي وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير؟ قال: أنا لا أبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أحبه ويعني اعتقدته، ولكنني أبكي انتقاء الوحي من السماء. فمن زعم أن وحيا ينزل بعد ذلك أو غيبا أو أن شيخ الطريقة فلان أو علان يعرف المغيبات أو يطلع على ما في الكون أو أنه يأخذ من اللوح المحفوظ كما يزعم، وتلك أحوال شيطانية خيل لهم أنهم يعرفونها وهم أجهل من حمر أهلهم. نعم.
ولكن طائفة توهمت أن للتفسير والتفسير معنى غير
ذلك. نقف هنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى تفسير إن شاء الله.
الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: اسال عن صحة حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما اخلصت من احب البلاد اليك فاسلمني الى احب البلاد اليك، احب البلاد اليك فاسلمني الى احب البلاد اليك.
هذا صحيح، ومكه والمدينه هما احب البلاد بقاعد الى الله، وهذه يعني ليس المراد هنا هي المفاضلة، وإن كان لأهل العلم كلام في ذلك، فالكل من القطعتين محبوبتان لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله دعاءه فأسكنه في هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ومكة أحب البقاع إلى الله.
يقول السائل: رجل قرا في المنام انه يتصدق فلم يستيقظ فتصدق ليكفر الله له امره.
لا يترتب على الرؤى تشريع، لا يترتب على ذلك تشريع البتة، فلا تبنى عليه احكام.
نعم. يقول: ما يحدث من تجاوزات داخل المزارات وداخل البقيع وداخل الحرم، ما هو السبيل في اصلاح ذلك؟
سبيله النصيحه، فنحن نبين دائما في هنا النبوي في يوجهون المسؤولون عن الذين يقفون عند المزارات، لكن الناس كثير من الناس يصيب بالعناد وبالجهل، يريد ان يعني لا بد ان يمشي على ما هو كامل في رأسه، حتى لو وجهته وقلت له يا اخي المسلم هذا بدعة وهذا سنة وهذا حلال وهذا حرام، يقول لا أنا أطبق ما أعرف وأنت لا تعرف شيئا. فلو قلت الآن لبعض الأشخاص الذين يتمسحون بفقدان الحديد عند القبر هذا العمل منكر، قل لك لا أنا أريد أن أتبرك بهذه البقاع. تبرك بماذا؟ بحديد؟ فماذا ينفعك هذا الحديد؟ والله لا ينفعك بل يضرك، بل إن اعتقدت أنه يجلب لك جلب خير أو دفع ضر فإن هذا يشرك بعينه. فيجب أن نتقيد بالآداب الشرعية، وذلك بأن نعلم أن المجيء إلى المدينة النبوية إنما هي لقصد الصلاة في المسجد النبوي فقط، فيجب أن تكون نيتك كذلك ولا تأتي من أجل القبور حتى ولو كان قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، تكون مجيئك من أجل الصلاة في المسجد، لأنه لا تسد إلي الرحال مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يقر أعيننا في عودتهم إلى المسلمين، فهذا مشروط بعودتهم إلى دينهم وإلى ربهم، نعم، وإلى وحدتهم على كلمة التوحيد، وإلغاء كافة الطرق والأحزاب والتباينات الموجودة. فإذا جئت المدينة تصلي في المسجد النبوي ما شاء الله أن تصلي، وتصلي في مسجد قباء. لا يوجد مسجد مفصل في المدينة إلا المسجد النبوي ومسجد قباء، وصلاة المسجد النبوي تعدل أيضا صلاة ما سواه أو خير من صلاة ما سواه في المسجد الحرام، والصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة. أما بقية المساجد لا تدخل نفسك فيها، وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم على أهل البقيع وتسلم على الشهداء أحد دون أن تفعل شيئا غير السلام أو تتمسح بقبانة بالحديد، فإن ذلك كله من تزديد إبليس ومن تزيير الشيطان. بعض الناس يزفر عندما يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع النساء في الصباح يطلقن الزغاريد، إنها كم أصوات المطلق الحميد، ما يجوز هذا يا عبد الله. أولا زيارة النساء محل نظر، والصحيح عدم جواز زيارتهن في القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر الصحيح الذي عليه النصوص وتؤيده. وثانيا لا يجوز لها حتى لو قلنا بالجواز كما أتى بعض الناس، فإنها عليها أن تسلم وتنصرف ولا تزغرد ولا تطيح. أما الصياح أو جئتك يا كذا جئتك يا رسول الله جئتك يا بكر جئتك يا فلان، هذا هو الشرك بعينه، ما يجوز. الرسول لا يحب هذا الامر، تقول له جئتك فافعل لي كذا وافعل لي كذا، هذا هو الشرك بعينه يا عبد الله. انما سلم كما امرك الله عز وجل وكما بين لك رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دليل محبتك، ان المحب لمن يحبه يطيعه. اما ان تاتي وتفوت وتذكر باذكار ما انزل الله بها من سلطان فهذا ضلال مبين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والى دفع ذات ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وليس المعتقد سواحا اسلم من الشرك والخلف معنى غير هذا، وانه يعلم بالعقل. وقال لست مخاطبة الأخرى ظنا أن ما جاء به الشرع من كفر وخلف يخرج عن هذا، فكنت الطائفة من يدين أثبتت الكفر والخلف العقليين أو الشرعيين، وأخرج الباب عن هذا الحكم غلطا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة الحسن والقبح العقليين، وهل كل ما حسنه العقل يكون حسنا وكل ما قبحه العقل ولو كان قاصرا يكون قبيحا؟ بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ينبغي اعتقاده في هذا، وهو أن الشرع هو الذي إليه المرد التحسين والتقبيح، ولكن العقل الصحيح لا يختلف مع الشرع في ذلك، فالعقل أيضا يقبح ما قبحه الشرع ويحسن ما حسنه الشرع إذا كان عقلا سليما لم تشبه شائبة. وكنا قد أشرنا إلى هاتين الطائفتين اللتين ذكرهم المصنف هنا، سواء التي تقول إنه ليس للعقل دخل في التحسين والتقبيح مطلقا، أو التي جعلته هو الموئل والمرجع والمعول عليه، وكلا الطائفتين ضلتا. والمصنف رحمه الله تعالى هنا بين ضلالهما، فالتي قالت بأن العقل معطل تماما لا يعرف الحسن من القبح طائفة ضالة، وهم الواقفة وبعض السكوتية الذين وبعض المفوضة الذين يتجاهلون معاني النصوص الشرعية بدعوى أنه لا مجال للعقل في التدبر والتأمل والتفكر. وهذه طائفة مفرطة في إعطاء العقل حقه الذي أوجده الله له ورزقه الإنسان من أجله. وقابلتهم طائفة أخرى بينها المصنف، وهي التي جعلت العقل هو كل شيء، جعلته المعول عليه والموئل والمرجع. فالطائفة الأولى مفرطة أو مفرطة مقصرة معطلة للعقل الذي وهبه الله تبارك وتعالى الإنسان وجعله يميز به بين الأشياء. والطائفة الثانية مفرطة أعطت العقل كل شيء ولعوله على حساب الشرع. والقول الحق أن العقل ينذر منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها بالتفكر والتدبر والتأمل، لكن لا يكون ذلك على حساب ماذا؟ على حساب الشرع. لا يكون ذلك على حساب الشرع، بل الشرع هو الأصل والعقل تبع له بمنزلة المقلد مع العالم، أو منزلة التابع مع المتبوع. هذا هو الذي يجب اعتقاده فيما يتعلق بتقبيح العقل أو تحسينه للأشياء. فالعقل الصحيح يقبح ما قبحه الشرع ويحسن ما حسنه الشرع، والعقل المريض إما أن يعطل تماما يعطله أصحابه فلا يؤمنونه، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام
بل هم أضل، يعجل ثمرة ويعبدها من دون الله ثم إذا جاء أكله، هذا عقل عقله تماما، يذهب إلى ولده ويعده ويذبحه لئلا يطعم معه، ويذهب إلى بنته ويقتلها خشية العار، هذا عقل عقله تماما. ومثلهم في من ظهر في الإسلام الواقفة والمفوضة ومن سار في سبيله. الطائفة الأخرى كما قلنا الذين أنزلوا العقل فوق منزلته وأعطوه كامل الحرية أن يعتقدوا به ما يشاء أو ما يزينه لهم، ولو كان ذلك على حساب ترك النصوص الشرعية. فهاتان الطائفتان من أخبث وأبعد الطوائف عن الحق. نعم.
قال ثم إن تلك الطائفتين لما كانت تنشر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟
نعم. هنا قال الطائفتان متفقتان على يعني الضلال في هذه المسألة، سواء التي عطلت العقل وقالت بالوقت بالتوقف أو التفويض، أو التي جعلت العقل هو المشرع وهو الذي يحكم فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فكلاهما طائفة ضالة. ثم بعد اتفاقهما على يعني عدم الرجوع إلى الشرع في التحسين أو التقبيح اختلفوا في مسألة، وهي هل المقصود بأن الله عز وجل لا تتصور قدرته على فعل القبيح، أم أنه قادر عليه ولكنه منزه عنه والعياذ بالله؟ فهذه تصورات عقلية ضائعة ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بها، والله عز وجل منزه عن كل قبيح، والله عز وجل قادر على أن يفعل ما يشاء ويختار، وما يخلقه تبارك وتعالى حتى من الشر لا يعتبر قبيحا، فقبحه قبح نسبي بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فإنه لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر قبيحا، لأنه ما خلق شيئا إلا لماذا؟ لحكمة بالغة، ولو لم يكن إلا الابتلاء والاختبار لكان ذلك كافيا لمن كان له عقل أو قلب أو ألقى السمع أو شيء. فهم هنا بعد اتفاقهم على منهم من سلب العقل كاملا يعني التصرف، ومنهم من جاء أعطاه كامل التصرف، منهم من سلبه كل شيء ومنهم أعطاه كل شيء، ومع ذلك هم اختلفوا في مسألة يعني ما يكون قبيحا، هل تنزيه الله عنه من قبيل إنه أصلا لا يقدر عليه، أم أنه قادر عليه ولكنه منزه عنه؟ نقول لهم ما تعبدنا الله تبارك وتعالى بهذا، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، ولا يصدر عنه إلا حسن، ولا تصدر عنه إلا أمر إلا لحكمة بالغة، فلذلك تصورهم هذا تصور خبيث. وفي كلا الحالين الله عز وجل يجب أن يوصف بأنه على كل شيء قدير، ولا ندخل فيما وراء ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل قبيح، ولا يتصور أو لا يبحث فيما وراء ذلك. نعم.
والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حق له،
وسووه فيما يحسن
وسووه
بخلقه فيما يحسن وشبهه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه.
نعم. يعني الطائفة الأولى يعني جعلت الله سبحانه وتعالى لا يعني وهي المجبرة الذين وقعوا في القسم الأول من تعطيل العقل عن كل شيء، قالوا إن الإنسان مجبور على فعل، ومن هنا لا فرق بين يعني الظلم والعدل في أفعال الرب سبحانه وتعالى، فسووا بين الطاعة والمعصية، وسووا بين ماذا؟ بين العذاب والرحمة، وبين الجنة والنار، وكأن الأمر يعني لا فائدة من وراء التشريع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والطائفة الثانية يعني جعلوا قاتوا الله بخلقه، فلما قاتوا الله بخلقه أنكروا أن يكون خالقا لأفعاله أفعال العبد، بناء على أنه لو قلنا أنه خالق لأفعال العباد ثم عاقبهم عليها كان ظالما، كالإنسان الذي يعاقب الآخر على فعل هو يعني مجبر عليه، ولذلك قالوا إنه استقل بفعل نفسه، فأرادوا أن ينزه الله عن الظلم فأوقعوه فوقعوا في ماذا؟ في تشبيهه بالإنسان أو بالمخلوق الذي يعني لا يأمر إلا يعني بما يعني يدل عليه أو يزينه له عقل القاطر، ولا ينهى إلا عن ما يقبحه له عقله، فشبه الله بخلقه فوقعوا في هذا المخلوق. ومن هنا أنكروا أنكرت الأولى صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنكرت الثانية قدر الرب سبحانه وتعالى. بعد هذه الفقرة الأولية
قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار.
فرتبوا على ذلك ماذا؟ أن الكل طوى، لأن الكل فعل الله عز وجل، فجعل الإنسان مجبور على فعله، مجبورا على فعله، فلم يفرقوا بين الطاعة والمعصية، ولا بين الثواب والعقاب، ولا بين الجنة والنار، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الخير والشر، ولا بين الحق والباطل. إذ الكل عندهم على حد زعمهم من أفعال الله، والكل محمود لله سبحانه وتعالى كما يدعون. هؤلاء الجبرية، وبناء عليه عطلوا صفاته من الضحك والفرح والغضب والبغض والمقت وجميع صفات الأفعال التي عطلوها قاتلهم الله. نعم. تفضل.
والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ترك أو ترك أو تركه من الظلم، ولا
أو تركه
أو تركه من الظلم ولا ما
فعله. يعني لا فرق عندهم بين العدل والظلم على حد زعمهم، إن الكل فعله، ومن هنا لا يوصف بعدل ولا بظلم، بل كل الأفعال محمودة له سبحانه وتعالى كما يدعون. نعم.
ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه أو تركه من العذاب
أو تركه
أو تركه من العذاب والنقمة.
أين؟ يعني لا فرق بين هذه وتلك، لا فرق بين الرحمة والعذاب، ولا بين الجنة والنار، ولا بين الخبيث والطيب، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين ما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب، لأن الكل فعله على حد سواء، فلا يحمد على عواقب الأمور الطيبة على حد زعمهم، ولا يفرق بين ما يقدره من خير أو شر. هذه عقيدة المجبرة، وكذلك يذكر فيهم من أولوا صفات الله أو أنكروها، ولا سيما صفات الفعلية. نعم.
والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه.
هؤلاء أولئك الذين أثروا العقل، الطائفة الأولى التي أثرت العقل وجعلت الإنسان مجبور على فعله، فرتبوا عليه ما رتبوا من هذا المعتقد الفاسد. الطائفة الثانية قالوا: لا، نحن ننزههم. ومن هنا نقول إنه لم يخلق أفعال العباد، وما دام لم يخلق أفعال العباد فالعباد هم المستقلون بأفعال أنفسهم، ولذلك يعاقبون عليها وأنكروا قدر الله عز وجل. نعم.
والآخرون نزهوه بناء على القبح الأصلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وصوروه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه.
وبناء عليه نسبوا إلى يعني منعوا من أن يكون قد خلق أفعال الجبال، فرتبوا على ذلك أن العبادة هم الفاعلون، هم الخالقون لأفعالهم، ومن ثم فهم مستحقون للعقوبة، وهذا ما يقتضيه التقبيح والتحسين العقلية عندهم، لأن القبيح عندهم ما قبحه العقل، والعقل عندهم يقبح أن يكون الله قد خلق أفعال العباد، لأن كونه يخلقه أفعالهم ثم يعاقبهم عليها هذا عندهم قبيح ليس لحكمة، ومن ثم نفوا الحكمة. وكذلك يعني كونه يعني يوفقهم للعمل الصالح ثم يجيبهم عليها هذا عندهم لا ليس لحكمة لله عز وجل، فقالوا انه مستحق للثواب والعقاب لانه مستقل بفعله لا لان الله قدر عليه الاشياء، ومن ثم يجيبه ويعاقبه.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وسيدهم إبليس الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس زين لهؤلاء الحجة وأبعدهم عن المحجة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، يعترفون بالأمر والنهي ويعترفون بالقدر ثم يعتقدون في ذلك التناقض، وهذا يفعله كثير أو يعتقده كثير من الملاحدة الإباحيين الذين يضربون النصوص بعضها ببعض. وسيدهم ويعني زعيمهم إبليس هو الذي يحتج بالقدر على تبرير أفعاله ويعترف القدر، ولكن يبرر فعله بأن ذلك مقدر عليه. وهم قريبون من القسم الثاني، لكن القسم الثاني لا يعترفون أصلا بالأمر والنهي، والقسم الثالث يعترفون بالأمر والنهي ولكن يعتقدون أن فيه تناقضا، وهذه عقيدة الجبرية ومن سار في سلفهم. والذي والمخرج من هذا أن نسلك مسلك أهل السنة والجماعة، وأن نؤمن بالقدر وبالشرع، نؤمن بالقدر وبالأمر والنهي، نؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل قد شاء طاعة المطيع ومعصية العاصي، وأن كل ما يقع من العباد لا يخرج عن قضاء الله وقدره، كما يعتقدون أن الله عز وجل هو المشرع وأنه الآمر الناهي وأنه لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، وأن ما دخل تحت المشيئة العامة قد لا يكون من محبوباته، وما دخل تحت المشيئة الخاصة وهي الدينية الشرعية لا تكون إلا فيما يحب سبحانه وتعالى. ويقفون عند هذا الحد، أعني أهل السنة والجماعة، فيؤمنون بالقضاء والقدر ويجي أن مشيئة الله نافذة، إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، وأنه لا يخرج مع مشيئته، كما أنه لا يأمر إلا بما فيه خير، وأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة بالغة، سواء عرفناها أم لم نعرفها، سواء كان ذلك من الخير أم من الشر. الله خالق كل شيء، لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح،
يعني الذي يقول أهل الضلال هي تلك الفرق الثلاثة، نلخصها. الأولى ما هي؟ المجوس، سواء منكرة العلم أم منكرة الخلق. الثانية المشركون الذين يعترفون بالقدر وينكرون الأمر والنهي. الثالثة الإبليسية الجبرية الذين يعترفون بالأمرين لكن يعتقدون أنهم مجبورون على ما يفعلون. والمخلص من هذا ما سيذكره. نعم.
قال وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه بفعل أنه يفعل بالأسباب
هنا لخص مذهب السلف بأنهم يؤمنون بالقدر والقضاء وبعلم الله النافذ الذي هو أزلي أبدي كسائر صفاته بلا ابتداء وبلا انتهاء، كما يؤمنون بأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، كما يؤمنون بمشيئته وبكتابة ذلك كله قبل خلق السماوات والأرض، كما يؤمنون بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في خلقه وفي أمره ونهيه، كما يؤمنون بأنه خالق الأسباب والمسببات، فهو الذي رتب الشفاء على شرب الدواء، وهو الذي رتب الأمراض على التعرض للأدواء، وهو الذي جعل المرضى يعدي بإذنه سبحانه وتعالى، وهو الذي سلم من قوي توكله من ذلك، وهو الذي شرع التداوي وشرع الأكل والشرب ليعيش العبد في هذه الحياة مستعينا بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي جعل أن النار تحرق وأن الماء يغرق وأن السم يمرض ويقتل وأن السحر يقع ويمرض ويقتل وأن الأمراض تقتل وأن السيف يقتل بإذنه سبحانه وتعالى، كل ذلك يؤمنون به ويسلمون به لأن الله عز وجل هو خالق الأسباب وماذا؟ ومسبباتها. ولكن المؤمنين لكن المؤمنون لا يلتفتون إلى الأسباب فيعتمدون عليها من دون الله، بل يتخذون الأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فلا ينكرون الأسباب كما فعلت الجبرية، ولا يعتمدون على الأسباب وحدها كما فعلت من؟ القدرية. هذه خلاصة عقيدة السلف في مسألة الأسباب والمسببات والخلق والإيجاد وما إلى ذلك. يؤمنون بأن الله خالق الأسباب والمسببات، وأن الله قد رتب الأسباب على مسبباتها، أما المسببات على أسبابها، وأن الله عز وجل هو خالق الخير والشر وخالق الجنة والنار وخالق الهدى والضلال وخالق أفعال العباد ومقدر الخير والشر، لكن لا ينسب إليه الشر مباشرة. فرق بين أن تقول إنه قدره وبين أن تقول أو يعتقد معتقد أن نسبته إلى الرب جل وعلا، لأن الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، وهذا هو معنى دعاء الوارد والشر ليس إيه؟ إليه، لأنه حتى ما قدر الله من شر ليس شرا محضا، وإنما قدره لحكمة بالغة ليميز الله الخبيث من الطيب وليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذا هو معتقد السلف، معتقد السلف في هذه القضية، فيجب أن يفهم فهما جيدا حتى لا نقع في إفراط القدرية الجبرية أو تفريط القدرية النفاذ. ومن نهج نهج. نعم.
ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء.
من قال
يفعل عندها لا بها.
عندي
يفعل عندها لا بها.
إيه نعم.
ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن.
عندها يعود على ماذا؟ على الأسباب. يرد على من قال يفعل عندها لا بها. من خلال دراستنا السابقة مرت بنا فئة لا في العير ولا في النفير، يعني يثبتون سبب دون أن يكون له تأثير، والتي تسمى ماذا؟ ها؟ أيوة؟ لا لا، أين الإخوة اللي كانوا يغربون معنا؟ ها؟ الأشعري أحسن يقع عندها لا بها، يقولون السبب يوجد عند وجود المسبب لا أن للسبب تأثيرا حقيقيا في حصول السبب، فهمنا؟ وهي التي يسمونها إيه؟ لها اسم عند أهل العلم كتب الأشعري. بارك الله تسمى كتب الأشعري، وهو أنه يثبت سبب دون أن يترتب عليه ماذا؟ مسبب. طيب ما ألم يثبت السبب والمسبب فماذا ننكم عليه؟ وما الفرق بين معتقده ومعتقد أهل السنة؟ الفرق بين معتقده ومعتقد أهل السنة أن أهل السنة يعتقدون أن للأسباب آثارا بإذن الله في الحصول على المسبب، ولكن كل ذلك بمشيئة الله وقضائه وقدره، مفهوم؟ وأما الأشعري فإنه يلغي السبب تماما، فوجوده عنده كإيه؟ كعدم، إنما هو وجوده سوري، وجود إيه؟ سوري. فيسميه بعض الأشاعرة أنها حالة اقتران السبب بماذا؟ بالمسبب، حالة اقتران فقط، وليست حالة ترسل، ليست حالة إيه؟ ترتب الأسباب على المسببات على أسبابها. عكسه تماما القدرية، يقولون السبب هو كل شيء وأنكروا مشيئة الله وجعلوا السبب وحده مستقلا بماذا؟ بالتأثير. إذن الجبرية ومنهم الأشاعرة وما بو قالوا بأن السبب لا تأثير له، إذن لا وجود له، فإثباتهم للسبب لا قيمة له، مفهوم؟ وهذا هو المسمى بماذا؟ بكسب الأشعري. القدرية يقولون السبب وحده هو الخالق والموجب، فجعلوا السبب ماذا؟ مستقلا بفعل الأشياء. أهل السنة توسطوا بين هؤلاء وأولئك، قالوا الله خالق السبب وماذا؟ والمسبب، وقد شاءت حكمته ترتب المسببات على إيه؟ على أسبابها. سبب الإحراق ما هو؟ النار. سبب الإغراق الماء. سبب الموت الأمراض أو السيف أو نحو ذلك. سبب الحياة الأكل والشرب، سبب الإنجاب النكاح، هذا هو معتقد أهل السنة. لكن جميع هذه الأسباب والمسببات مقدرة ممن؟ من الله عز وجل. إخواني هذه أمر يجب أن تفهموه جيدا، لأن عند الأشعارية خربطة في هذه المسألة، يعني ضاعوا. هذا الذي جعل بعض أهل العلم لمؤاخذة يسمونهم مخانيف، إيه؟ مخانيف المعتزلة، لأنهم لا قالوا بقول أهل السنة ولا بقول من؟ ولا بقول المعتزلة. فإذا كما هو شأنه في الأسماء والصفات، لا أثبتوا إثباتا حقيقيا ولا أنكروا كما تنكر من؟ المعتزلة. فكذلك في هذه المسألة، وهي مسألة الأسباب والمسببات. لعل أن نكتفي بهذا ونكمل هذه المسألة في درس الغد إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الذي يشكو من عدم الخشوع في الصلاة عليه أن يتفقد الأسباب، فلعل مقارفة بعض الذنوب والإعراض عن الله عز وجل من أسباب ذلك، وخالصة الصالحين واتلو كتاب الله عز وجل واقرأ كتب الرقائق التي ألفها أهل السنة لا كتب المتفوقة، وخالص الصالحين واجتهد بطاعة الله عز وجل، واجعل لنفسك ساعات تروح فيها عن نفسك في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى، ولا تحول مسألة طلب الخشوع إلى وسوسة. فبعض الناس يظن أنه إذا لم يبكي لا يعتبر خاشعا، لا يلزم هذا يا عبد الله. ومما يمتن الله بها على عباده عينان لا تمسهما إيه؟ النار، ما هما؟ عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لكن لو قدر أن الإنسان عنده خشوع لكن وجد نفسه أنه ما بكى، هل يلزم نفسه أو يعتبر نفسه ليس بخاشع أو ليس بمسلم؟ لا، يحذر من الوسوسة في هذا الباب. نعم تفضل.
ذكرتم ما يفعله الناس في شهر رجب المزيدة، وأن هذه الأحاديث أحاديث موضوعة. يقول: أرأيت من صلى في أول جمعة أو في آخر جمعة في رجب ثم صلى الله حاجته، فهل يعتبر هذا من
صلى ماذا؟ صلاة مفروضة؟ إن كان صلى الصلاة المفروضة وترك بعد ذلك فهو كافر، لأن تارك الصلاة كافر. وإن كان يعني أنه خص أول جمعة من رجب بصلوات نوافل معينة فلا شك أنها بدعة، ويكفى أن يكون هذا استدراج، يكفى أن يكون ماذا؟ استدراج، والاستدراج خطير. الدجال يقول للأرض للسماء أمطري فتمطر، والأرض أنبتي فتنبت، ويقف عند رأس الرجل ويقسمه نصفين ثم يعيده، فيتكل الناس به. فمهل الكافرين أمهلهم رؤيا. إن الذين رغم لهم إن كيدي متين، وقال سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فانتبه يا عبد الله، انتبه، قد تزين بعض البدع والشيطان يزينها للناس فيظن ان هذا دليل على انه حق، والا لما تحقق له ما اراد.
نعم
انتبه لهذا، يخشى ان يكون استدراج يا عبد الله. نعم.
أود أن أستثمر مالي في صالون حلاقة للرجال، علما بأن الصالون يحلق اللحى، والمال الذي آخذه أجر على المشقة والعمل، فهل أكون آثما؟
نعم، من أجر صالونا تحلق فيه اللحى فهو آثم، ومن اشترط على صاحبه أنه لا يحلق فيه اللحى فلا بأس عليه، أو لا يقص القصات التي فيها تقليد لأعداء الله كذلك، لا بد أن يشترط عليه. نعم.
يقول: إذا لم أتمكن من صلاه الجنازه من ادراك التكبيره الاولى والثانيه كيف تكون
يعني قضيت التكبيرتين يكون احوط وبعض اهل العلم يرى الاكتفاء بما تدرك لكن ان قضيتهما قياسا على الصلوات فلعله احوط
يقول ما الدليل على ان الانبياء
معصومون عن الخطا؟ الادله كثيره منها ما يخص نبينا صلى الله عليه وسلم الله يعصمك من الناس ومنها قوله تبارك الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واما ما خطا الاجتهادي فانه قد يحصل منهم ثم يسددون يحصل منهم ثم ايه ثم يسددهم الله سبحانه وتعالى كما حصل من سلم في أثار بدر ها وفي قضية الرجل الأعمى وفي غيرها يعني ما كان منها من خطأ اجتهادي فإنهم يسددون وأما بقية الأخطاء التي تصل درجة الذنوب فإنهم معصومون منها بإجماع أهل الحق نعم
هل سيفتح القدس محمد بن عبد الله المهدي؟
الله أعلم المهدي سيظهر ويقتل الدجال بالتعاون مع عيسى عليه السلام أعني مهدي أهل السنة لا مهدي الرافضة وهو ليس رجلا مهتديا وإنما يولد من أب وأم وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه كاسمه وقد جاءت فيه 4 أحاديث صحيحة وأكثر من 50 حديث ما بين حسن أكثر من 50 حديثا ما بين حسن وضعيف ودون ذلك وسيأتي آخر الزمان عندما يكثر الفساد في الأرض ويقتل الدجال ويتعاون مع المسيح والذي يبدو والله أعلم أنه يسترد كثير من ما أخذه الكفار من بلاد المسلمين لذلك فإن عيسى وهو وما يتزامن يحكم بشرع الله جميع الأرض نعم الله أعلم لا ندري تحديده بعد الحرب العالمية الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة لا ندري هذا علمه إلى ربي لكن هذا بعد ظهور بعض العلامات الكبرى بعد ظهور الدجال قطعا أن ظهوره بعد الدجال والدجال لم يظهر بعد نعم
يقول هل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجب شهر الله وشعبان
شهري ورمضان شهركم شهر أمتي هذا حديث موضوع حديث موضوع حديث موضوع لا يعني. وإنما الذي ثبت أن السلام كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في شعبان حتى إنه يصوم حتى لا يكاد يفطر نعم
نجي محمد يقول ما الفرق بين البدعة والاستحسان
الفرق كبير إذا كان يقصد الأقل الاستحسان الذي هو عند الأصوليين فهو الاستحسان فيما لم يرد فيه نص مما تقضي به يعني الحاجة أو تدعو إليه الحاجة ولم يوجد في الشرع ما يعارضه والبدع ليست حسنة البدع كلها سيئة كلها سيئة لكن الاستحسان يعني أمر لا يوجد ما يعارضه في الشرع لا يوجد ما يعارضه بالشرع هو قريب من المصالح المرسلة ولا أما الاستحسان الذي هو إحداث عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهذا ليس استحسانا وإنما هو قبيح فالبدع كلها قبيحة بدون استثناء وقد ثبت عن الأئمة منهم الإمام مالك ذموا الاستحسان الذي يعبر به المبتدعة فقال الإمام مالك من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ويقول الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد إيه فقد شرع طيب كيف نوفق بين أقوالهم وبين قول ابن مسعود عندما قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الفرق واضح. متى في أي مناسبة قال هذا الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ أحسنت، عندما استخلفوا أبا بكر رضي الله عنه، عندما استخلف المسلمون أبا بكر رضي الله عنه وأجمعوا عليه، فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا أولا مدعوم بالنصوص الشرعية في خلافة أبي بكر، وثانيا أجمع عليه أهل الحل والعقل فقد رآه المسلمون. فما رآه علماء المسلمون مجتمعين مجمعين عليه فهو حسن، وليس المراد ما ابتدعه الناس واستحسنوه وما ابتدعه العامة واستحسنوه، ليس المراد هذا. طيب، وإلا درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قال يفعل عند هذا فقد قال كما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو كبير بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العقل.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالشيخ رحمه الله تعالى يبين هنا أولئك الذين يقولون إن العبد ليس بقدرته أي تأثير في فعل الشيء المفعول، وهؤلاء أنكروا أمرا وهبه الله تبارك وتعالى للمرء للعبد، فإن الله عز وجل أعطى العبد قدرة ولها تأثير بإذن الله، وإن كانت لا تفرض كونا وقدرا عما قدره الله سبحانه وتعالى وأراده، لكن القدرة لها تأثير ولها أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعبد ليس مسلوب الإرادة ولا مسلوب القدرة كما يزعم هؤلاء. وهؤلاء على قسمين: قسم الجبرية الإبليسية الذين تقدم قولهم بالأمس، وقسم آخر من الجبرية الإبليسية الذين يقولون الإنسان مجبور على فعله وليس له أي قدرة ولا أي فعل، ففعل الإنسان هو عين فعل الله كما يزعم هؤلاء تعالى الله عما يقولون أذوا كبير. هؤلاء الذين يعني شابهوهم قالوا له قدرة تكون مقارنة للفعل، يعني تقع أو يقع الفعل عند وقوع تلك القدرة، أو تقع القدرة عند وقوع ذلك الفعل، لا بالقدرة المعينة التي جعلها الله تبارك وتعالى لذلك. وهذه لك فلا بد من الإيمان بالشرع، كما أنه لا بد من الإيمان بالقدر، إذ الشرع والقدر مترتبان على بعضهما، والشرع لتحقيق القدر، ففعل الأوامر اجتناب النواهي يدخل بمشيئة الله الشرعية الدينية، وما يحصل من تقصير في ذلك يدخل بالإرادة الكونية القدرية. لذلك فإنه لا بد من التنبه لهذا الأمر والإيمان بكل ما أوجب الله جل وعلا وامتثاله واعتقاد وجوده، والإيمان بتحريم ما حرم الله جل وعلا واعتقاد تحريمه وعدم استحلاله، هذا المقصود بالإيمان الشرع.
فلو الإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفع والأفعال التي تضر، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه.
الله عز وجل خلق الناس لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك العبادة لا بد من معرفتها عن طريق من خلقنا لها، فهو الذي عرفنا بها بالأوامر والنواهي حتى نعبد الله عبادة صحيحة، نعرف ما نفعل وما نذر وما نطبق وما نترك، لأن الله عز وجل هو العالم بما يصلح عباده، هو العالم بما يصلح عباده، إنه بعباده خبير بصير. والذي خلقهم لهذه الوظيفة العظيمة شرع لهم من الدين ما يسر لهم تحقيق المصالح ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة. لذلك فإن الشرع جاء محققا لهذه الحكمة التي خلقنا الله لها، فقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون لله على للناس على الله حجة بعده. فإذا فهم العبد لماذا خلق طبق ذلك بتطبيق أوامر الله واجتناب محارم والسكوت عما سكت عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحتى حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
قال: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المبتلي لا بد له من فعل وترك، وإن الإنسان حمام حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قوله متحرك بالإرادة، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أم ضار، وهل يصلحه أو
يفسده،
وهل يصلحه أو يفسده.
هنا يؤكد هذا المعنى ويبين أن من يتصور أن الشرع مقتصر على المعاملات الشرعية من المبايعات من بيع والشراء والإيجار والاستئجار وما إلى ذلك يخطئ في ذلك. الدين يدخل في كل كافة نواحي الحياة، فإنه لا بد أن يعرف المرء كيف يحقق عبوديته لله جل وعلا، وهذا لا يتأتى إلا أن يؤمر وينهى ويشرع له ويبين له، وبغير ذلك لا تتحقق العبودية. إذن لا بد له من فعل وترك، لأن الله عز وجل وهبه إرادة ومشيئة، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم بين ان تلك المشيئه مرتبطه بمشيئه الله العامه، ومسكونا لله ان شاء الله ورب العالمين، لكن لا يعني هذا انه مطلوب الاراده كما تعتقده الجبريه. واذا ثبت ان للعبد اراده فان هذه الاراده لا بد لها من امر ونهي، فعل وترك، والذي يسميه المناطق واهل العلم الكلام الانسان متحرك بماذا؟ بإرادته. طيب إذا كنتم تؤمنون بأنه متحرك بإرادته فلماذا تسلبونه هذه الإرادة أو تجعلونها إرادة مستقلة عن إرادة الله العامة؟ يعني هم يعلمون الحق لكن يجحدونه، وجحدوا بها وشيطان فأنفسهم ظلما وعلوا. فعلى المسلم أن يستشعر هذه الحقيقة وهو أن الله عز وجل ما أعطاه هذه الإرادة عادة إلا ليعلم فيما يستخدمها ليميز بها بين الحق والباطل، بين الغد والسمين، بين الخير والشر، بين الطيب والخبيث. لا بد من ذلك، هو بطبعه إرادة بما وهبه الله عز وجل من إرادة عظيمة يحق يعني يستطيع أن يميز بها بين إيه؟ بين الأشياء. الآن الطفل لو الطفل الذي عمره سنتين أو سنة ونصف حتى تجده يرى النار فيبتعد عنها، يرى الحفرة فيتجنبها. بل إن الحيوان فضلا عن الإنسان يدرك ذلك، فلذلك فإن الذين يسلبونه الإرادة أو يعطونه إرادة مستقلة قد بعدوا عن فهم هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الخلاصة، لا بد من أن نعتقد أن الله عز وجل وهبنا تلك الإرادة، وأنه لا بد من استخدامها فيما شرع الله تبارك وتعالى لنا حتى نكون محققين لهذه الحكمة التي أوجدنا الله لها وخلقنا من أجلها.
قال وهذا قد يعرف، قال وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، فما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بإطارة بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذين يحتلون به عقولهم، وبعض
الذين
يحتلون به بعقولهم، وبعضه يعرفونه وبعضهم لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم لن يأتيه إلا هم.
هنا فالشيخ يوضح هذا أكثر فيبين أن من المسائل الشرعية الفطرية ما يعرفها الإنسان بعقله وفطرته، ولا يحتاج حتى إلى أي نص. فمعرفة ما يضر وما ينفع يعرفه العبد بما وعده الله من إرادة ومشيئة، فيميز بين ما ينفع وما يضر. ولكن هناك أمور لا بد مع الفطرة من أن تفهم عن طريق الرسل، وهي معرفة الأوامر التي يجب اتباعها والنواهي التي يجب اجتنابها والحذر منها. فهذه بعث الله بها الرسل وانزل بها الكتب بعد ان انحرف الناس عن الفطرة السليمة والحنيفية التي كانوا عليها قبل ان يؤدي بهم الغلو الى فساد تلك الفطرة.
قال وفي هذا المقام تكلم الناس بالافعال، هل يعرف حسنها وضبطها بالعقل ام ليس لها حسن وضبط يعرف بالعقل كما قد وصف في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الابتلاء، فانهم اتفقوا على ان كون الفعل يلائم الفاعل او يناصره يعلم بالعقل، وهو ان يكون الفعل سببا بما يحبه الفاعل ويلتج به وسببا بما يبغضه ويؤذيه.
الناس في بيان تقبيح العقل او تحسينه على ثلاث جهات شأن بذلك شأن كثير من الانحرافات التي حصلت منها عندما فسدت في طرق. هناك أمور تدرك بالعقل كما بينا بين الشيخ، وهناك أمور تدرك بالفطر، وهناك أمور لا بد فيها من بيان الرسل وبخاصة بعد الانحرافات التي حصلت في الجسد. فهل نجعل العقل مستقلا بمعرفة كون هذا الشيء قبيحا أو حسنا، أم هل نعطله تماما و نعمله في حدود الشرع بحيث يكون مع نصوص الشرع كالعامي المقلد مع العالم الجهبذ. المعتزلة ومن شايعهم جعلوا العقل وحده هو المرجع هو الذي يحكم به دون الرجوع إلى النصوص الشرعية، فبه يعرف حب الشيء وماذا وحسنه ومنفعته وضرره مطلقا وطيبه وحبه بل وحلاله وحرامه بل وتوحيده وشركه، فجعل العقل هو كل شيء وعولوا عليه وجعلوه مقدما على الشرع في بيان ان هذا الامر حسن ام خبيث. قابلتهم فئات اخرى عطلوا العقل تماما وترتب على ذلك تعطيل النفوس، لان العقل الصحيح لا يعارض النص الصريح. فهؤلاء عطلوا العقل تماما وجروا خلف اوهام تخالف العقول الصحيحه والنصوص الصريحه، فعطلوه بالكليه وجعلوه لا فائده فيه ولا ينظر به ولا يتفكر به ولا يعمل في فهم النصوص الشرعيه. وكلا الطائفتين حادثا عن سواد السبيل، والذي عليه اهل السنه والجماعه ان العقل يتدبر به ويفكر به ويتامل به ويستخدم، لكنه لا يجعل فوق الشرع ولا مواديا له، بل يجعل تحت النصوص الشرعية. يجعل تابعا لا مسبوعا، يجعل النص الشرعي مسبوعا والعقل ماذا؟ تابع. لا بد من أن يعمل به ولكن في إطار الشرع، في أن يطبع للنصوص ولا تطبع النصوص له، أن يطبع للنصوص ولا تطبع له. فلا يعقل بكلية كما يفعل السلطة من الجبرية، ولا يجعل مستقلا بحيث يحظى به على النصوص، بل يعمل في إطار النصوص الشرعية ويجعل تابعا لا مسبوعا. نعم.
قال وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى.
هذا القدر ما هو؟ وهذا القدر إشارة تعود على ماذا؟ يعني الحكم والقدر يعلم بالشرع تارة ويعلم بالعقل تارة ويعلم بهما في أغلب الأحوال، إذ أن الشرع هو أساس العقل، لأن العقل نحن مأمورون بالتدبر بالعقل، لكن ليست عقول الفلاسفة ولا عقول أصحاب القوانين الوضعية ولا عقول الزنادقة والملاحدة، وإنما العقول النيرة التي استنارت بشرع الله، الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه في القرون المفضلة، علما بأن كثيرا من القضايا يعلم حكمها وقبضها مباشرة بالعقل كما هو معلوم بالشرع.
وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى.
يعني ليس المقصود أن العقل يستقل بمعرفة ذلك، وإن كان يعني العقل السليم يتوصل إلى هذا إذا كان مجردا من أي من أوزار الفلسفة وأدران المنطق، ولكن إذا كان فلسفة لا يستقل بفهم شيء، والعقل هو يستقل ولا يخالف العقول. الشرع يستقل بالتشريع وبمعرفة أن هذا حسن وقبيح أو قبيح، لكنه لا يخالف العقل السليم الذي لم تشبه الشارع. نعم.
لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والسخاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، كما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر، وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمهم الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمهم الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك.
المقصود هنا أن هناك أمور لا دخل للعقل فيها مطلقا إلا من حيث معرفة، من حيث كون العقل يحمل على الإيمان بما أخبر الله به أو ما أخبر به من رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الوجه يعلم بالعقل على وجه الإجماع، لكن تفاصيل ذلك تعرف الجنة والنار وأشراط الساعة والمعرفة الملائكة ومعرفة المغيبات وما أعد الله للصالحين وما أعد للصالحين وما إلى ذلك، هذا لا يستقل العقل به، بل لا يتوصل إليه مستقلا أبدا إلا بطريق ماذا؟ الشرع. لكن هناك إجمال في هذه القضايا يعرفه العقل، وهو الإيمان بما أخبر الله به أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لا بد من التنبه لهذا الأمر، هناك أمور لا يمكن أن يصل إليها العقل إلا إجمالا، والإجمال هو كون العاقل سليم الفطرة يؤمن بكل ما أخبر الله به، فإذا آمن بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، من هنا قلنا إن العقل دل أيضا على حقيقة هذه الأشياء ووقوعها وأنها واقعة لا محالة.
وهذا التفسير الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي.
أن هذا تأكيد لما تقدم من أن بعض القضايا الغيبية والبداية والإضلال والعواقب والجنة والنار وما يترتب على العمل من ثواب أو عقاب، بل الروح التي بين جنبيه والملائكة والجن وما إلى ذلك، هذه لا تعمل بالعقل المجرد، وإنما يحمل عليها الإيمان العام بتصديق ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الآيات التي تدل على أن تفاصيل هذه القضايا لا تعلم إلا عن طريق الوحي. ومن هنا نقول إن من ادعى تشريعا أو أمورا أو علوما غيبية بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فهو كافر ملحد، وما يستغير متفوقا من العلم اللدني الذي يزعمون أنهم يتوصلون إليه لا شك أنه افتراء من الافتراءات ودجل وضحك على العقول الضعيفة السخيفة التي لم تتنور. ولذلك روي عن بلال رضي الله عنه أنه لما رؤي يبكي فقيل له: كيف تبكي وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير؟ قال: أنا لا أبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أحبه ويعني افتقدته، ولكنني أبكي انقطاع الوحي من السماء. فمن زعم أن وحيا ينزل بعد ذلك أو غيبا أو أن في الطريق فلان أو علان يعرف المغيبات أو يطلع على ما في الكون أو أنه يأخذ من اللوح المحفوظ كما يزعم، تلك أحوال شيطانية خيل لهم أنهم يعرفونها وهم أجهل من حمر أهلهم.
نعم.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى تذكرة إن شاء الله.
الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أسأل عن صحة حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أخرجت من أحب البلاد إليك فأسلمه إلى أحب البلاد إليك، أحب البلاد إليك فأسلمه إلى أحب البلاد إليك.
هذا صحيح، ومكة والمدينة هما أحب البقاع إلى الله، وهذا يعني ليس المراد هنا هي المفاضلة، وإن كان لأهل العلم كلام في ذلك، فالكل من البقعتين محبوبتان لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله دعاءه فأسكنه في هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ومكة أحب البقاع إلى الله. نعم.
يقول السائل: رجل رأى في المنام أنه يتصدق فلم يستيقظ، استيقظ تصدق ليكفر الله له أمره.
لا يترتب على الرؤى تشريع، لا يترتب على ذلك تشريع البتة، فلا تبنى عليه أحكام. نعم.
تبقى الله يقول: ما نحدث من تجاوبات داخل المدارات وداخل البقيع وداخل الحرم، ما هو السبيل بالإصلاح ذلك؟
سبيل النصيحة، فنحن نبين دائما في هنا النبوي في القصة يوجهون المسؤولون عن الذين يقفون عند المزارات، لكن الناس كثير من الناس أصيب بالعناد وبالجهل، يريد أن يعني لا بد أن يمشي على ما هو كامن في رأسه، حتى لو وجهته وقلت له: يا أخي المسلم، هذا بدعة وهذا سنة، هذا حلال وهذا حرام، يقول: لا، أنا أطبق ما أعرف وأنت لا تعرف شيئا. فلو قلت الآن لبعض الأشخاص الذين يتمسحون بفقدان الحديد عند القبر: هذا العمل منكر، يقول لك: لا، أنا أريد أن أتبرك بهذه البقاع. تبرك بماذا؟ بحديد؟ فماذا ينفعك بهذا الحديد؟ والله لا ينفعك بل يضرك، بل إن اعتقدت أنه يجلب لك جلب خير أو دفع ضر فإن هذا يشرك بعينه. فيجب أن نتقيد بالآداب الشرعية، وذلك بأن نعلم أن المجيء إلى المدينة النبوية إنما هي لقصد الثلاث في المسجد النبوي فقط، فيجب أن تكون نيتك كذلك، ولا تأتي من أجل القبور حتى ولو كان صدر المصطفى عليه الصلاة والسلام، تكون مجيئك من أجل الصلاة في المسجد، لأنه الذي تسد إليه الرحال مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يقر أعيننا في عودته إلى المسلمين، فهذا مشروط لعودتهم إلى دينهم وإلى ربهم، نعم، وإلى وحدتهم على كلمة التوحيد، وإلغاء كافة الطرق والأحزاب والتباينات الموجودة. فإذا جئت المدينة تصلي في المسجد النبوي ما شاء الله أن تصلي، وتصلي في مسجد قباء. لا يوجد مسجد مفصل في المدينة إلا المسجد النبوي ومسجد قباء، والصلاة في المسجد النبوي تعدل أو الصلاة بما سواه، أو خير من الصلاة بما سواه في المسجد الحرام، والصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة. أما بقية المساجد لا تكون نفسها كبيرة، وتسلم على رسول الله وصاحبيه، وتسلم على أهل البقيع، وتسلم على شهداء أحد دون أن تفعل شيئا غير السلام، أو تتمسح بقبانة بالحديد، فإن ذلك كله من تثبيت إبليس ومن تزيين الشيطان. بعض الناس يزفرت عندما يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع النساء في الصباح يطلقن الزغاريد، إنها أنكر أصوات المطور الحميد، ما يجوز هذا يا عبد الله. أولا زيارة النساء محل نظر، فالصحيح عدم جواز زيارتهن للقبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر الصحيح الذي عليه النصوص وتؤيده. وثانيا لا يجوز لها حتى لو قلنا بالجواز كما أتى بعض الناس، فإنها عليها أن تسلم وتنصرف ولا تزرد ولا تطيح. أما الصياح أو جئتك يا كذا، جئتك يا رسول الله، جئتك يا بكر، جئتك يا فلان، هذا هو الشرك بعينه، ما يجوز. الرسول لا 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 يحب هذا الأمر، تقول له جئتك فافعل لي كذا وافعل لي كذا، هذا هو الشرك بعينه يا عبد الله. إنما سلم كما أمرك الله عز وجل وكما بين لك رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دليل محبتك. إن المحب لمن يحب يطيعه. أما أن تأتي وتتوج وتذكر بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان فهذا ضلال مبين. اتق الله الجميع لمن يحب ويرضى وإلى ذكر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس صاحب الجواهر من سمى للشكر والخلق معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. وقال ليس صاحب الأخرى ظنا أن ما جاء به الشرع من الفكر والخلق يخرج عن هذا، فكنت الطائفة من يدين أثبتة الفكر والخلق العقليين أو الشرعيين،
وأخرج الباب عن هذه الحكم الغالبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه قال آله وصحبه أجمعين. بالأمس أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة الحسن والقبح العقليين، وهل كل ما حسنه العقل يكون حسنا وكل ما قبحه العقل ولو كان قاصرا يكون قبيحا. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ينبغي اعتقاده في هذا، وهو أن الشرع هو الذي إليه المرد تحسين والتقبيح، ولكن العقل الصحيح لا يختلف مع الشرع في ذلك، فالعقل أيضا يقبح ما قبحه الشرع ويحسن ما حسنه الشرع إذا كان عقلا سليما لم تشبه شائبة. وكنا قد أشرنا إلى هاتين الطائفتين اللتين ذكرهم المصنف هنا، سواء التي تقول إنه ليس للعقل دخل في التحسين والتقبيح مطلقا، أو التي جعلته هو الموئل والمرجع والمعول عليه. وكلا الطائفتين ضلتا، والمصنف رحمه الله تعالى هنا بين ضلالهما، التي قالت بأن العقل معطل تماما لا يعرف الحسن من القبح طائفة ضالة، وهم الواقفة وبعض السكوتية الذين وبعض المفوضة الذين يتجاهلون معاني النصوص الشرعية بدعوى أنه لا مجال للعقل في التدبر والتأمل والتفكر. وهذه طائفة مفرطة في إعطاء العقل حقه الذي أوجده الله له ورزقه الإنسان من أجله. وقابلتهم طائفة أخرى بينها المصنف، وهي التي جعلت العقل هو كل شيء، جعلته المعول عليه والموئل والمرجع. فالطائفة الأولى مفرطة أو مفرطة مقصرة معطلة للعقل الذي وهبه الله تبارك وتعالى الإنسان وجعله يميز به بين الأشياء. والطائفة الثانية مفرطة أعطت العقل كل شيء ولعوله على حساب الشرع، والقول الحق
أن العقل ينذر منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها بالتفكر والتدبر والتأمل، لكن لا يكون ذلك على حساب ماذا؟ على حساب الشرع. لا يكون ذلك على حساب الشرع، بل الشرع هو الأصل والعقل تبع له بمنزلة المقلد مع العالم، أو منزلة التابع مع المتبوع. هذا هو الذي يجب اعتقاده فيما يتعلق بتقبيح العقل أو تحسينه للأشياء. فالعقل الصحيح يقبح ما قبحه الشرع ويحسن ما حسنه الشرع، والعقل المريض إما أن يعطل تماما يعطله أصحابه فلا يؤمنونه، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعجن ثمرة ويعبدها من دون الله ثم إذا جاع أكله. هذا عقل عقله تماما، يذهب إلى ولده ويعده ويذبحه لئلا يطعم معه، ويذهب إلى بنته ويقتلها خشية العار. هذا عقل عقله تماما. ومثلهم في من ظهر في الإسلام الواقفة والمفوضة ومن سار في سبيله. الطائفة الأخرى كما قلنا الذين أنزلوا العقل فوق منزلته وأعطوه كامل الحرية أن يعتقدوا به ما يشاء أو ما يزينه لهم، ولو كان ذلك على حساب ترك النصوص الشرعية. فهاتان الطائفتان من أخبث وأبعد الطوائف عن الحق. نعم.
قال: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟
نعم. هنا قال الطائفتان متفقتان على يعني الضلال في هذه المسألة، سواء التي عطلت العقل وقالت بالوقت بالتوقف أو التفويض، أو التي جعلت العقل هو المشرع وهو الذي يحكم فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فكلتاهما طائفة ضالة. ثم بعد اتفاقهما على يعني عدم الرجوع إلى الشرع في التحسين أو التقبيح، اختلفوا في مسألة، وهي هل المقصود بأن الله عز وجل لا تتصور قدرته على فعل القبيح، أم أنه قادر عليه ولكنه منزه عنه والعياذ بالله؟ فهذه تصورات عقلية ضائعة ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بها. والله عز وجل منزه عن كل قبيح، والله عز وجل قادر على أن يفعل ما يشاء ويختار، وما يخلقه تبارك وتعالى حتى من الشر لا يعتبر قبيحا، فقبحه قبح نسبي بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فإنه لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر قبيحا، لأنه ما خلق شيئا إلا لماذا؟ لحكمة بالغة، ولو لم يكن إلا الابتلاء والاختبار لكان ذلك كافيا لمن كان له عقل أو قلب أو ألقى السمع أو شيء. فهم هنا بعد اتفاقهم على يوم من سلب العقل كاملا يعني التصرف، ومنهم من أعطاه كامل التصرف، منهم من سلبه كل شيء ومنهم أعطاه كل شيء، ومع ذلك هم اختلفوا في مسألة يعني ما يكون قبيحا، هل تنزيه الله عنه من قبيله إنه أصلا لا يقدر عليه، أم أنه قادر عليه ولكنه منزه عنه؟ نقول لهم: ما تعبدنا الله تبارك وتعالى بهذا، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، ولا يصدر عنه إلا حسن، ولا تصدر عنه إلا أمر إلا لحكمة بالغة، فلذلك تصورهم هذا تصور خبيث. وفي كلا الحالين الله عز وجل يجب أن يوصف بأنه على كل شيء قدير، ولا ندخل فيما وراء ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن كل قبيح، ولا يتصور ولا يتصور أو لا يبحث فيما وراء ذلك. نعم.
والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حق له، وسووه فيما يحكم وسووه بخلقه فيما يحسن، وشبه عباده فيما يؤمر به وينهى عنه.
نعم. يعني الطائفة الأولى يعني جعلت الله سبحانه وتعالى لا يعني وهي المجبرة الذين وقعوا في القسم الأول من تعطيل العقل عن كل شيء، قالوا إن الإنسان مجبور على فعل. ومن هنا لا فرق بين يعني الظلم والعدل في أبعاد الرب سبحانه وتعالى، فسووا بين الطاعة والمعصية، وسووا بين ماذا؟ بين العذاب والرحمة، وبين الجنة والنار. وكأن الأمر يعني لا فائدة من وراء التشريع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والطائفة الثانية يعني جعلوا قاسوا الله بخلقه، فلما قاسوا الله بخلقه أنكروا أن يكون خالقا لأفعاله أفعال العبد، بناء على أنه لو قلنا أنه خالق لأفعال العباد ثم عاقبهم عليها كان ظالما، كالإنسان الذي يعاقب الآخر على فعل هو يعني مجبر عليه. ولذلك قالوا إنه استقل بفعل نفسه، فأرادوا أن ينزه الله عن الظلم فوقعوا في ماذا؟ في تشبيهه بالإنسان أو بالمخلوق الذي يعني لا يأمر إلا يعني بما يعني يدل عليه أو يزينه له عقل القاطر، ولا ينهى إلا عن ما يقبحه له عقله، فشبه الله بخلقه ووقعوا في هذا المخلوق. ومن هنا أنكرت الأولى صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنكرت الثانية قدر الرب سبحانه وتعالى. بعد هذه الفقرة الأولية
قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار.
ترتب على ذلك ماذا؟ أن الكل سواء، لأن الكل فعل الله عز وجل، فجعل الإنسان مجبور على فعله، مجبورا على فعله، فلم يفرقوا بين الطاعة والمعصية، ولا بين الثواب والعقاب، ولا بين الجنة والنار، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الخير والشر، ولا بين الحق والباطل، إذ الكل عندهم على حد زعمهم من أفعال الله، والكل محمود لله سبحانه وتعالى كما يزعمون. هؤلاء الجبرية، وبناء عليه عطلوا صفاته من الضحك والفرح والغضب والبغض والمقت وجميع صفات الأفعال التي عطلوها قاتلهم الله. نعم. تفضل.
والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ترك أو ترك أو تركه من الظلم.
نعم. ولا أو تركه.
أو تركه من الظلم، ولا ما
يعني لا فرق عندهم بين العدل والظلم على حد زعمهم، إن الكل فعله، ومن هنا لا يوصف بعدل ولا بظلم، بل كل الأفعال محمودة له سبحانه وتعالى كما يدعون. نعم.
ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه أو تركه من العذاب
أو تركه
أو تركه من العذاب والنقمة.
أين يعني لا فرق بين هذه وتلك، لا فرق بين الرحمة والعذاب، ولا بين الجنة والنار، ولا بين الخبيث والطيب ولا بين الهدى والضلال ولا بين ما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب، لأن الكل فعله على حد سواء، فلا يحمد على عواقب الأمور الطيبة على حد زعمهم، ولا يفرق بين ما يقدره من خير أو شر. هذه عقيدة المجبرة، وكذلك يذكر فيهم من أولوا صفات الله أو أنكروها، ولا سيما صفات الفعلية. نعم.
والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه.
هؤلاء أولئك الذين أثروا العقل، الطائفة الأولى التي أثرت العقل وجعلت الإنسان مجبور على فعله، فرتبوا عليه ما رتبوا من هذا المعتقد الفاسد. الطائفة الثانية قالوا لا، سننزههم. ومن هنا نقول إنه لم يخلق أفعال العباد، وما دام لم يخلق أفعال العباد فالعباد هم المستقلون بأفعال أنفسهم، ولذلك يعاقبون عليها، وأنكروا قدر الله عز وجل.
والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وصوروه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه.
وبناء عليه نسبوا إلى يعني منعوا من أن يكون قد خلق أفعال العباد، فرتبوا على ذلك أن العباد هم الفاعلون، هم الخالقون لأفعالهم، ومن ثم فهم مستحقون للعقوبة، وهذا ما يقتضيه التقبيح والتحسين العقلية عندهم، لأن القبيح عندهم ما قبحه العقل، والعقل عندهم يقبح أن يكون الله قد خلق أفعال العباد، لأن كونه يخلقه أفعالهم ثم يعاقبهم عليها هذا عندهم قبيح ليس لحكمة، ومن ثم نفوا الحكمة. وكذلك يعني كونه يعني يوفقهم للعمل الصالح ثم يجيبهم عليها هذا عندهم لا ليس مثل لله عز وجل، فقالوا انه مستحق للثواب والعقاب لانه مستقل بفعله لا لان الله قدر عليه الاشياء، ومن ثم يجيبه ويعاقبه.